بينا مع الشباب انه بحث السنه الشيخ المصنف رحمه الله عليه يتحدث في خمسه نقاط كانت النقطه الاولى هي عباره عن التجهيز وما هو المقصود بصلاح السنه النقطه الثانيه دلاله فعل المعصوم النقطه الثالثه دلاله تقرير المعصوم النقطة الرابعة الخبر المتواتر النقطة الخامسة والمهمة والتي سيطيل المصنف الحديث فيها وهي عبارة عن خبر الواحد أو خبر الآخر النقطة التي بأيدينا كانت هي عبارة عن ما هو المقصود من السنة وقلنا أن السنة مرت بإطلاقات واصطلاحات وأدوار متعددة فالسنة سارة تطلق ويراد منها المعنى اللغوي وأخرى تطلق السنة ويراد منها المعنى العقائدي والكلامي وثالثة تطلق السنة ويراد منها المعنى الفقهي ورابعا قد تطلق السنة ويراد منها المعنى الاصطلاحي الأصولي السني عند السنة وخامسا قد تطلق السنة ويراد منها المعنى الاصطلاحي الأصولي الشيعي لا نريد أن نخوض في كل هذه الاصطلاحات والإطلاقات وإنما نسلط الأضواء على السنة بالإطلاق اللغوي والسنة بالإطلاق الأصولي السني والسنة بالإطلاق الأصولي الشيعي أما السنة لغة فقد بينا سابقا أن المقصود منها هي عبارة عن الطريقة أو السيرة في القول والفعل والتقرير فهي السلوك العام لكل شخص من الأشخاص هذا يقال له سنة بالإصطلاح اللغوي أما السنة بالإصطلاح الأصولي عند السنة يقول الشيخ السنة بالإصطلاح الأصولي عند السنة هي عبارة عن قول النبي أو فعله أو تقريره فكأنه صارت هذه اللفظة نقلت من المعنى اللغوي أو صارت لا أقل مجازا مشهورا في هذا المعنى الجديد يا معنى أن السنة بعدما كانت هي عبارة عن سيرة لكل شخص صارت هي عبارة عن سيرة النبي في فعله وقوله وتقريره طبعا يقولوا منشأ ولذلك إذا أطلقت السنة عندهم ولم تقيد ينصرف الذهن من هذا اللفظ إلى سنة النبي منشأ هذا الإطلاق ومنشأ هذا الاستقرار في المصطلح عندهم أنه ورد في روايات عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته زين هذا الإطلاق الأصولي عند السنة أما الإطلاق الأصولي عند الشيعة فقد بينا أن المقصود من السنة في الإصطلاح الشيعي هي عبارة عن فعل المعصوم وقوله وتقريره أعم من أن يكون هذا المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم أو الأئمة الآخرين صلوات الله عليه فعل المعصوم أو قوله أو تقريره طبيع المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه لا ما يعم حتى الأنبياء السابقين الشيخ يقول منشأ هذه التوسعة الإطلاق عند الشيعة بعدما كانت السنة عند مصطلح السنة عند العامة وعند أهل الخلاف مختصا بسنة النبي فلماذا عمم إلى الأئمة المعصومين يقول لأننا نعتقد أن الإمام المعصوم عليه السلام قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم حجية قوله لا من باب أنه راوي ولا من باب أنه صحابي ولا من باب أنه ثقة حتى نحتاج إلى أن نثبت حجية قول المعصوم إلى أن يرجع قوله إلى قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ولا قول المجتهد من باب انه ولا قول المعصوم من باب انه مجتهد وفقيه حتى نحتاج لاثبات حجيه قوله الى امرين، الامر الاول انه فقيه ومجتهد والامر الثاني انه حجيه قول مجتهد. فالحجيه صار نثبتها الى قول الصحابي والراوي كجابر بن عبد الله الانصاري. وأخرى نثبتها إلى قول الفقيه والمجتهد كقول المرجع وثالثة تثبت حجية القول للإمام المعصوم الحجية الثابتة للإمام المعصوم غير الحجية الثابتة للراوي الثقة جابر بن عبد الله الأنصاري لا يمكن أن نجعل قوله حجة ما لم يرجع المن إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نشترط في الراوي أن يكون ثقة. وأسس علم عندنا كبير باسم علم الرجال حتى نثبت أن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة. فإذا كان ثقة يصير قوله حجة، إذا ما كان ثقة ما يصير قوله حجة. أما المعصوم لا، الإمام المعصوم قوله يحكي عن الحكم الواقعي لله عز وجل. فقول المعصوم عليه السلام، قول علي، قول الإمام الباقر، قول الإمام الصادق حجيته، لا من باب أنه شنو يتكئ قوله ويستند قوله إلى قول النبي، حتى إذا لم يقل. يعني جابر إذا قال قلت أنا ماكو قيمة القول، إلا إذا قال قال رسول الله. أما الإمام أمير المؤمنين إذا قال قلت أنا أقول، يعتبر قول حجة وكاشف عن حكم الله الواقع وكاشف عن السنة. فقول الأئمة صلوات الله عليهم قولهم هو السنة. تعبير الشيخ يقول لا، أنه كاشف عن السنة طبيعي. هسه يقول هذا شلون نثبت أنه قول المعصوم وفعله يجري مجرى قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعد لابد لإثبات ذلك المعنى وذلك المطلب من علم العقائد. علم الكلام هو الذي يتكفل أن وزان قول المعصوم ووزان فعله كوزان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووزان فعل الإمام المعصوم. هذا يطلب من علم آخر كعلم الكلام والعقائد. زين، إذا كان الأمر كذلك، الشيخ يذكر مطلب ناجي، يقول إذا كان الأمر كذلك وأن قول المعصوم صلوات الله عليه هو حجة في حد ذاته وهو مصدر للتشريع، لا أنه يحكي ويكشف عن مصدر التشريع، إذا كان قوله حجة في حد ذاته، لماذا نرى الأئمة في كثير من الأحيان يعبرون ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقولون قال رسول الله مع أن قولهم حجة حسب الفرض؟ فلماذا يحتاج الأئمة إلى أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ يقول هذا المطلب أنه حديث الأئمة أحيانا ذكر النبي على لسان الأئمة صلوات الله عليهم يقولون قال رسول الله، والحال أننا نعتقد أنهم حجة، كلامهم وفعلهم حجة حتى وإن لم يقولوا قال رسول الله. يقول هذا ليش يجيبون الأئمة صلوات الله عليهم قول النبي يقولون قال رسول الله؟ يقول هذا لمجموعة دواعي، لمجموعة دواعي ولمجموعة مبررات. داعي من الدواعي حتى يلزمون الغير الذي لا يعتقد بإمامته، يعني بعض الناس وما يعتقد بإمامة الأئمة وبالتالي ما يرى قول الإمام حجة في حد ذاته، فهذا شلون يحتج الإمام عليه؟ يحتج يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مجموعة من الأحاديث اللي عبر الأئمة قال رسول الله لا يريدون أن حجية قولنا مستفادة ومستقات، مستقات يعني ما لم نقل قال رسول الله لا حجية لقولنا، لا لا، قولهم حجة حتى وإن لم يقولوا، لكن يقولون ذلك باعتبار أنهم يريدون أولا إلزام الخصم الغير الذي لا يعتقد بإمامته، هذا أولا. اثنيا يقول لا، أحيانا شنو هم يريدون، طرف الداعي الثاني، هم يريدون أن ينقلوا جوامع كلمة الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يقول الأئمة هذه الكلمة اللي أنا أنقلكم، الإمام الصادق كلمة، يقول هذه الكلمة التي أنقلها بحذافيرها عن رسول الله تبركا بقوله صلى الله عليه وسلم. فالداعي الثاني شنو يريدون؟ أن ينقلوا صلوات الله عليه كلامه وجوامع كلماته الشريف، هذا هم داعي ثاني. الداعي الثالث اللي يقول الأئمة قال رسول الله ربما يكون لبيان عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ومقام شرافة النبي الأكرم وربط الأمة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فالداعي من الدواعي أنه يريد الأئمة أن يربط الأمة بالنبي الأكرم صلوات الله عليه وآله. لهذه الدواعي ولغيرها الأئمة سلام الله عليهم يعبرون قال رسول الله. فعقيدتنا نحن أن الأئمة عليهم السلام قولهم وفعلهم وزانه كوزان قول النبي وفعل النبي صلوات الله عليهم، فلذلك حجية قولهم لا نحتاج في إثباتها إلى أن ترجع إلى قول النبي صلوات الله عليه وآله. هذا جيد، هذا المطلب اتضح. يقول ولذلك إذا عندنا السنة بهذا الكشف، السنة التفتون ذلك أخواني، وهذا الكشف السنة عندنا نحن الشيعة قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وهذه الأحاديث اللي تجينا شنو هاي نسميها السنة لو كاشفة عن السنة. كاشفة عن السنة. هاي الأحاديث اللي نقرأها في الوسائل وفي جامع أحاديث الشيعة هاي مو هي السنة وإنما كاشفة عن السنة. ومن هنا مست الحاجة إلى أن نبحث في الأحاديث من جهة أن الحديث هذا الذي يثبت السنة صار يكون شنو متواتر وأخرى يكون خبره أحاد. بس أطبق لك هاي المقدمة حتى أدخل في البحث البعد. قال تمهيد السنة الباب الثاني. الباب الأول تقدم وهو شنو بحث الكتاب العزيز. البحث الثاني السنة تمهيد السنة في اصطلاح الفقهاء. طبيعي الفقهاء بعد الكشف الفقهاء السنة السنة في اصطلاح الفقهاء من العامة قول النبي أو فعله أو تقريره.
هذا هم مختلفين
بعضهم مثلا في اصطلاح الفقهاء في قبال الكل. إيه ذاك في قبال ذاك المصطلح الفقهي وأنا هذا ما بينت. المصطلح الفقهي السنة لا المصطلح الكلامي. المصطلح الكلامي إذا أطلقت السنة في علم الكلام فيراد منها ما يقابل البدعة يعني الشيء الذي جذوره من الشريعة يعني شيء من الدين. السنة باصطلاح علماء الكلام ما كان من الدين في مقابل البدعة ما ليس من الدين.
هذا
اي بس لا وقد صحيح لا قد من الفرق ابين شيء. سنة بالاصطلاح الكلام يعني شنو يعني من الدين. هل الدين شنو نبي امام قرآن اجماع سيرة متشرعية. نعم واضح في مقابل البدعة ما ليس من الدين. عرف بالاصطلاح علماء الكلام السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره. طبعا عند الفقهاء السنة بالاصطلاح الفقهي قد تطلق السنة ويراد منها طبيعي المستحب يعني ما يثاب فاعله ويجوز ترك ذلك الفعل يعني على وزان المستحب. وأحيانا تطلق السنة بالاصطلاح الفقهاء ويراد منها الحكم الشرعي الثابت بتشريع النبي في مقابل الفرض. الفرض شنو احنا فلفل يجينا شرب لبحث الجاي. الأحكام الشرعية الثابتة عندنا مرة ثبتت من الله عز وجل يعني المشرع لها هو الله. هذا شيء يسمون الفقهاء فرض. أما تلك الأحكام التي ثبت تشريعها من النبي الأكرم بالاصطلاح الفقهي نسميها سنة. سنة مو مستحب لا الإطلاق الثاني بين إطلاقين بالفقه. السنة بالاصطلاح الفقهي تارة تطلق ويراد منها المستحب. نقول سنة يعني مستحب بالاصطلاح. وأخرى تطلق السنة ويراد منها مو المستحب وإنما الحكم الشرعي الثابت بتشريع النبي. مثل إيش هذا؟ مثل إيش عندنا في الروايات؟ روايات شنو؟ يسأل الإمام صلوات الله عليه لماذا تقصر الصلاة الرباعية في السفر؟ ليش نسقط الركع فيها؟ فيقول له الإمام يعني ليش يقول له ما نسقط الأولى والثانية وليش نسقط الثالثة والرابعة؟ يقول له لأن الأولى والثانية من فرض ربكم وهذه الثالثة والرابعة شنو؟ من تشريع نبيكم. يبدو من هذه الرواية أن الله عز وجل أراد أن يشرع الصلاة ثنائية ثم النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ركعتين في الصلاة الرباعية. فهذه الصلاة الرباعية الركعتين المضافة في الصلاة الرباعية يبدو من هذه الرواية أنها مشرعة من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذن جملة من الأحكام التي شرعت على يد النبي هذه يسموها الفقهاء سنة. سنة يعني سنة هي حتى لا كانت واجبة لكن يريد يميزون أن هذا الحكم نبوي يعني مشرع على يد النبي. طبيعي هذا بناء على اعتقادنا بأن النبي والأئمة صلوات الله عليهم ثابت لهم الولاية ساعدة للتشريعية مضافا إلى الولاية التكليفية. الولاية التشريعية ثابتة للنبي الأكرم والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. قال السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي أو فعله أو تقريره. ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته فغلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص يعني شريد يقول هي السنة في الاصطلاح اللغوي ما بين سيرة قوله وفعله وتقرير كل إنسان سيرة فلان. لكن إذا أطلقت ولم تقيد قيل سنة تنصرف إلى النبي، حينما تطلق مجرد عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام في البحث. يجينا تقرير أن واحد يفعل فعل أمام الرسول أو الإمام والنبي، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم راح نبين مرة التقرير التقرير، فد واحد يتوضى قدام النبي ويسكت، نستكشف أن وضوء هذا الشخص شنو صحيح نين، يقول من تقرير النبي، شنو تقرير النبي؟ سكوته، سكوته التقرير المقصود منه سكوت المعصوم أمام فعل صدر أمامه ولم يعقب عليه. هذا السكوت يقول نستكشف منه الإمضاء، الإمضاء شنو الإمضاء؟ يعني الرضا بهذا الفعل كما سنبين إن شاء الله فيه. وإلا لو كان هذا الفعل ليس بصحيح أو فعل ليس بجائز لوجب على النبي أن ينبه، وبما أنه لم ينبه سكوته يكشف عن إمضائه، فالتقرير إنما يكون حجة لأنه يكشف عن الإمضاء. طبيعي مرة هذا الفعل يصدر من إنسان واحد، فعل يصدر من إنسان واحد، مرة الفعل يصدر منين؟ ها منين يصدر؟ من مجموع الناس. هذا اللي نعبر عنه شنو؟ السيرة العقلائية. السيرة العقلائية ترى مردها علما إخواني، السيرة العقلائية مردها علما. احنا السيرة العقلائية قلت مرة فد واحد يتوضا أمام النبي والنبي يسكت، يقول والله وضوء هذا الإنسان صحيح. ليش صحيح؟ يقول لأنه لو كان باطلا لوجب على النبي أن ينبه. هسه في وقتها نبين ليش وجب على النبي أن ينبه، إما لأن النبي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإما لأن النبي يجب عليه أن يرشد الجاهل، مجموعة مدارك أنه يجب على النبي أن ينبه. ومرة الفعل لا يصدر من الجمع العام، هذا الفعل الصادر من الجمع العام نسميه السيرة العقلائية. ولذلك نشترط في السيرة العقلائية لكي تكون حجة أمران وعنصران، الأول أن تكون شنو معاصرة إلى زمان النبي. القضية الثانية شنو؟ الإمضاء. إمضاء إمضاء يعني شنو؟ يعني المعصوم رأى هذه السيرة وسكت عنها، سكوت المعصوم يكشف عن إمضاء هذه السيرة، وبالتالي تثبت الحكم الشرعي من خلال تلك السيرة العقلائية بخلاف السيرة المتشرعية اشترط بها عنصر واحد. وما هو العنصر الواحد؟ المعاصرة. وما نشترط بها الإمضاء؟ ليش ما نشترط بها الإمضاء؟ هي فرض المسألة متولدة من الشارع بخلاف السيرة العقلائية فإنها مو متولدة من الشارع، العقلاء هم بينهم معروضة على الشارع. زين. قال أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله من كونه حج على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في إصلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليه أو فعله أو تقريره، يعني بما فيهم الزهراء صلوات الله عليه، فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك، شنو السر في ذلك؟ يعني لماذا الشيعة وسعوا مصطلح السنة من النبي إلى كل معصوم؟ ما هي السر هذه التوسعة؟ والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله والمحدثين عنه كجابر وكسلمان وكأبي ذر الغفاري، ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون أو فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام. يبين هذا المطلب أنه شلون الأئمة يحكون عن الأحكام الواقعية. طبعا مصادر علم الإمام كثيرة، منها الإلهام، منها تعليم النبي لهم، منها تعليم الإمام المعصوم الذي قبله، مجموعة مصادر ذكرت لعلم الكلام لعلم النبي والإمام، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي. أو عن طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حكاية السنة. وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث، شنو؟ ها بعد عن نفس النبي. يعني أنا عبرت هذا عن هذا المطلب، شنو قلت؟ قلت لماذا الأئمة شو يقولون؟ لماذا الأئمة إذا كان قولهم حجة حتى وإن لم يرجع إلى النبي، فلماذا يقولون شنو؟ قال النبي وقال رسول الله. وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي، ما كان قولهم حجة، فلماذا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فهي إما الدواعي، شنو اللي من أجلها يقولون قال رسول الله؟ فهي إما لأجل نقل النص عنه، كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه، يريد ينقلون أن هذه، يريد يعني يريد يبينوا للأمة أن هذه الكلمة بجملتها صادرة عن النبي وبجملتها منقولة عن النبي تبركا بقوله. وأما لأجل إقامة الحجة على الغير، الحجة على الغير ياهو، الحجة على الغير ياهو الذي لا يعتقد بإمامته، أمام المنصور الدوانيقي هو الإمام الصادق ما يقول له أقول أنا، يقول له قال رسول الله. الإمام موسى بن جعفر أمام هارون الراشيد ما يقول له أقلت أنا، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، وإما لغير ذلك من الدواعي، كبيان عظمة النبي الأكرم وبيان أشرفيته على سائر الأئمة صلوات الله عليه، وداعي ربط الأمة بالنبي الأكرم، مجموعة من الدواعي. وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله، فهو بحث يتكفل به علم الكلام، علم الكلام. زين، وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه من السماع من نفس المعصوم ومشاهدته، فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند. فد واحد هو يسمع منه، أو فد واحد هو يرى فعل النبي، أو يكون حاضر النبي يقر أحد الأشخاص على فعله، هذا بعد أخذ الحكم الواقعي من مصدره، كالأخذ من القرآن الكريم تخلو الله الأكبر والأئمة من آل البيت تخلو الأصغر. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتأخرة كما في زماننا المعاش عن عصره، فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة. الأحاديث إذن مو هي السنة وإنما شنو؟ تنقل السنة، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي إخواني تكتوني فيه ترى خبر الواحد. إحنا عندنا تواتر، شنو التواتر؟ يجينا إن شاء الله. قال إما من طريق التواتر، شلون نثبت السنة من طريق التواتر؟ يقول كل خبر تكتون زين التواتر، تكتون زين التواتر شنو؟ هو عبارة عن الخبر، أو هي عبارة عن كثرة الأخبار بحيث صورة اليقين والخبر. إيش قد عدد هاي الأخبار؟ ما ندري، بعضهم عدد حدد بعدد، ما عندنا عدد، ما عندنا عدد. كل كثرة أفادت اليقين شو نسميها؟ التواتر. ما أدري، جزء أربعة أخبار من ناس جيدين يفيد اليقين، وقدمية ما تفيد اليقين. إذن كل خبر كثر راويه بشكل أو ولد اليقين وانقطع، هذا نسميه خبر متواتر. أما خبر الآحاد مو معناه اللي يروي واحد، لا 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 غلط، خبر الواحد مو شنو معناه شنو يروي واحد، إجانا فد واحد رواه عن النبي، لا، خبر الواحد كل خبر لم ينتج اليقين حتى وإن كان الراوي له 10، حتى وإن كان الراوي له 50، شو نسميه؟ أنت جايبون خبر واحد، إذن المائز روح خبر الآحاد، كل خبر لا يورث في اليقين، خبر التواتر المتواتر كل خبر يورث في اليقين، وعندنا بين خبر المتواتر وخبر الواحد، ولذلك الخبر الواحد من ضمن الأخبار الأحد تنسمي الخبر المستفيض. المستفيض شبه المستفيض. فرق لي بين هاي المصطلحات الثلاثة: متواتر، مستفيض، واحد. المتواتر كثرة الأخبار سورة اليقين بصدور هذا الفعل من النبي أو بصدور هذا القول من النبي. كثرة زائد يقين. الآحاد خبر لا يورث اليقين سواء كان الراوي له واحد أو متعدد. هذا المستفيض شنو؟ المستفيض شنو؟ أف واحد يقدر يقول لي شنو المستفيض؟ المستفيض كثرة من الأخبار لا تورث اليقين وإنما تورث الاطمئنان. تورث الاطمئنان. ولذلك الخبر المستفيض جعلوه قسما منين؟ قسما من خبر الآحاد. وبعبارة كلما كانت الكثرة لا تورث القطع واليقين وإنما قد تورث الاطمئنان أو مرتبة دون العلم هذا يسمى خبر مستفيض. قال إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد. قلت مو تفهم من خبر الآحاد يعني يروي واحد، لا، وإنما شنو؟ مجموعة لكن لا يولد أخبارهم شنو؟ القطع واليقين، على الخلاف الذي سيأتي في مدى خفية أخبار الأحد. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة بل هي الناقلة لها والحاكي عنها، ولكن قد تسمى بالسنة. السنة ليش؟ توسعا، يعني شنو؟ يعني مجازا، مجازا من أجل كونها مثبتة لها يعني للسنة. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة لأنه يتعلق ذلك بإثباتها. يعني شنو؟ يتعلق البحث في الأخبار لأنه يتعلق بإثبات السنة. ونعقد الفصل في مباحث أربعة: الأول دلالة فعل معصوم، يعني دلالة فعل. هذا المطلب احنا تدرون فعل المعصوم نسميه الدليل الشرعي غير اللفظي. اخوان الدليل، الدليل على الحكم الشرعي، سيد الشهيد هذا قال الدليل على الحكم الشرعي تارة دليل شرعي. لما نريد نستدل على حكم من الاحكام تارة نستدل بدليل شرعي واخرى نستدل بدليل عقلي. الدليل الشرعي تارة لفظي مثل ايش؟ مثل الايات والروايات، واخرى مثل ايش؟ غير لفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي شو نسميه؟ نسميه فعل المعصوم او تقريره. ففعل المعصوم او تقريره دليل شرعي غير لفظي. واضح هذا؟ ماذا نريد ان نتحدث في فعل المعصوم؟ مدى دلاله فعل المعصوم؟ في هذا المطلب عندنا نقطتان رئيسيتان، بحثان رئيسيان تكوينيان من المباحث المهمة جدا. في فعل المعصوم عندنا شنو؟ نقطتان رئيسيتان. النقطة الأولى، النقطة الأولى اللي راح البحث الأول دي. على ماذا يدل فعل المعصوم؟ هل يدل على الوجوب أم على الاستحباب أم على الجواز بالمعنى الأعم؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الأول شنو؟ على ماذا يدل فعل المعصوم؟ على الوجوب؟ يعني الإمام إذا سوى فعل هل يدل هذا الفعل أنه واجب أو مستحب أو يدل على أنه جائز بالمعنى الأعم؟ رأينا الإمام يشرب الماء في النهار واقفا 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 ويكثر من النهار يشرب الماء واقفا، فهل يدل هذا الفعل الذي يصدر من الإمام أنه يجب فعله يجب شرب الماء في النهار قائما هيجي؟ لو لا يدل على أنه يستحب شرب الماء في النهار شنو؟ قائما. لو لا لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب وإنما أخر يدل شنو؟ جواز يجوز شرب الماء نهارا. هسه هذا الجواز ترى شنو؟ شنو جواز بالمعنى الأعم؟ جواز بالمعنى الأعم يعني شنو؟ يعني يشمل الأحكام أحسن. ما أدري يجوز واجب يجوز مستحب يجوز مباح بالمعنى الأخر يجوز بعد تعد مكروه بناء بناء على صدور المكروه من المعصوم. تستفهم لما أقول؟ إذن السؤال الأول، على ماذا يدل فعل المعصوم؟ هل يدل على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة بالمعنى الأخر؟ طبيعي هذا لو فعل فعلا، أما لو ترك ترك، هل نسأل نفس السؤال، لو ترك فعلا هل يدل تركه عليمن، هل يدل تركه عليمن على الحرمة أو كمل وياك أو على الكراهة أو يدل عليمن على عدم الوجوب، على عدم الوجوب بالمعنى الأعم، عدم الوجوب بالمعنى الأعم يعني شو؟ يعني ما ندري محرم مكروه مستحب شنو مباح. هذا السؤال الأول اللي بيه راح نتكلم. إذن شنو السؤال الأول؟ على ماذا يدل فعل المعصوم؟ وراح تجينا ثلاث أقوال، قول يقول على الوجوب، قول يقول على الاستحباب، قول الشيخ وهو مختار الشيخ المصنف عليه من يقول يقول يدل على الجواز بالمعنى العام، ويبين دليل هذا واضح. هذا البحث الأول، هذا البحث الأول. البحث الثاني، إذا اتضح أنه المعصوم فعل هذا الفعل، فعله كان واجب علي، كان واجب والله، هذا الفعل صدر من النبي، صدر شلون عرفت؟ ما انا عرفت الفعل النبي صدر شنو على نحو الوجوب. السؤال، هل ان الاصل الاولي في افعال النبي المعصوم انها من مختصاته ام انها مشتركه بيننا وبينه ام لا اصل اولي؟ السؤال الثاني شنو؟ إذا صدر فعل من المعصوم وعرفنا هذا الفعل إما واجب سأعرفه أو مستحب أو جائز بالمعنى العام، السؤال الثاني الذي يسأله، هل الأصل الأولي في أفعال النبي والمعصوم أنها من مختصاته ولا يشاركه فيها غيره أم أنها شنو؟ أم أنها شنو مشتركة بيننا وبينه؟ أو نقول لا أصل أولي في المقام، لا أصل أولي في المقام. زين، ما هو الداعي لطرح هذا التساؤل؟ لماذا نسأل هذا التساؤل؟ ولماذا نسأل بعنوان هل أن الأصل الأول في فعل المعصوم أنه من مختصاته أو مشترك بيننا وبينه؟ ها، نقول التساؤل زين، نقول وذلك لورود جملة من الأحكام مختصة بالنبي الأكبر. إحنا علمنا من الخارج أن هناك مجموعة من الأحكام الشرعية مختصة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيش؟ مثل وجوب صلاة الليل عليه، مثل إيش؟ يجوز للنبي أن يتزوج بأكثر من أربعة، هذه مختصة. بعد يجوز للنساء أن تهب أنفسها للنبي، وبعد مجموعة من مختصات النبي كأحكام. إذا النبي توجد فيه أحكام مختصة بشخصه الكريم، بشخصه الكريم، وبعد وعندنا أحكام يعني مختصة بالنبي، لكن لا من جهة شخصه الكريم، وإنما مختصة بمن؟ من جهة أنه ولي الأمر، ولي الأمر، يقول ولي الأمر. إذن للنبي الأكرم أحكام اختصاصية، مرة أحكام اختصاصية ذاتية به، ومرة أحكام اختصاصية يعبر عنها الفقهاء أحكام اختصاصية ولوية. ولوية يعني شنو؟ يعني بما أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي يقدر، يقدر النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال، يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيتي؟ لو ما يقدر، النبي أولى بالمؤمنين منه. يقدر للنبي أن يطلق زوجتي إذا اقتضى الأمر؟ تستعلم الخلاف يعني. بعض الأمثلة قد أذكرها، يعني مو واحد يشكل عليه يقول أنا طالعت في الكتاب الفلاني، أذكر بعض الأمثلة قد محل اختلاف ثابت لو ما تأخذ النبي. الأردبولة هنالك أحكام مختصة بالنبي، إما من جهة ذاته قلت كصلاة الليل عليه، كوجوب التهجد، كالزواج بأربعة، بأكثر من أربعة، وفي أحكام مختصة بالنبي لمقام ولي الأمر، قلت نسميها الأحكام الولائية، الأحكام الولائية. طبيعي الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ثابتة لهم أحكام اختصاصية، لكن ثابتة لهم أحكام اختصاصية ذاتية ولائية، ولائية. ما عندنا أحكام اختصاصية ثابتة للأئمة شنو؟ من جهة ذاتهم، وإنما جميع الأحكام الثابتة المختصة بهم شنو؟ ولوية. هذا البحث الذي إحنا الآن ذكرى شنو؟ بحث ولاية التقي، بحث ولاية التقي يعني شنو؟ يعني ذلك الأحكام الثابتة المختصة للإمام والنبي، طبيعة ثابتة لهم لا من جهة ذواتهم الكريمة، لا 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 لا، يعني اليوم حتى الإمام الخميني الذي يدعي الولاية العامة للفقيه بأقصى درجاتها لا يريد أن يثبت للإمام أنه شنو؟ ما يريد يثبت السيد الإمام رحمة الله عليه شنو؟ يريد يثبت أني أنا الولي ولي أمر المسلمين، ثابت لي أحكام اختصاصية بالنبي كجواز الزواج بأكثر من أربعة. لا يريد يثبت، يريد يقول تلك الأحكام الثابتة إلى مقام النبي ومنصب الولاية للنبي أنا أسحبها إلى النبي، وإلا ذيك الأحكام المختصة بذاته لا يريد يوسعها المسلم. إذن هذا الأحكام اللي يسميها الأحكام الولوية، إذا بما أنه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، الأئمة قلت الثابتة أحكام اختصاصية لهم نسميها ولائية ولوية. اكتبوا لي مثلا 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 الحكم الولائي، الإمام في زمان الإمام مثلا، هاي رواية علي بن الزيار، في زمان الإمام الجواد صلوات الله عليه، في زمان الإمام الجواد أسقط الخمس مثلا، الإمام الجواد أسقط الخمس مثلا في الضيعات والبساتين، قالوا أنتوا ادفعوا مثلا سدس مو دفعوا أو نص السدس مثلا، شنو هذا الحكم؟ يعني احنا عم يجوز لنا أن ندفع نص السدس مثلا، أو مثلا الإمام قال خمس بهاي القضايا ماكو، مجموعة قضايا ثابت فيها الخمس شرعا، أسقط الإمام شنو؟ الخمس. هذا شو نسميه؟ نسميه حكم ولائي. يعني شنو حكم ولائي؟ إخواني أريد أميزك، هذا مطلب من عقائد ولا بأس به. احنا عندنا الأئمة مرة ولاية تشريعية لهم، ولاية تشريعية شنو؟ ولاية تشريعية شنو؟ يعني ما هو الفارق بين الولاية التشريعية للأئمة والحكم الولائي للأئمة؟ الحكم الولائي هو ذلك الحكم الصادر من الأئمة والذي يمس دائرة التطبيق ولا يمس التشريع، يمس دائرة التطبيق. يعني شو يقول الإمام في مقام التطبيق؟ الإمام الهادي أو الإمام الجواد يقول يابا أنت مو عليك خمس، والله الخمس ثابت في الشريعة، لكن أنا في مقام التطبيق ما أخذ منك خمس، أخذ منك عشر مثلا، العشر تدري نسبة شنو؟ أقل من منهم. هذا شنو نسميه؟ نسميه حكم ولائي. شنو حكم الولائي؟ ضابط الحكم الولائي كل حكم صدر من الأئمة ولا يمس دائرة التشريع، وإنما شيء من دائرة التطبيق، في مقام التطبيق الإمام يطبق به الشكل ما يطبق به الشكل، هذا من صلاحياته من صلاحياته. أما الولاية التشريعية كل حكم صدر منهم وهو يمس دائرة التشريع، يعني يريدوا أن يشرعوا حكما شرعيا، حكما شرعيا قلت بناء على ثبوت الولاية كما هو التحقيق عند علمائنا من ثبوت الولاية الشرعية التشريعية للأئمة. فرق لي إذا جيد، إذا كان النبي والمعصوم عند أحكام اختصاصية، بعضها اختصاصية ثابتة لشخصه الكريم، بعضها اختصاصية ثابتة له باعتبار أنه ولي الأمر، نسميها أحكام ولوية. إذا كان الأمر كذلك عندئذ إذا صدر فعل من المعصوم، هذا يحمل وجهه ما ندري صدر منه لأنه من مختصاته، وندري من الخارج أن هناك جملة من الأحكام شنو مختصة بالنبي، إما بذاته أو شنو أو لأنه ولي الأمر، أو لو هذا الحكم الذي صدر منه مشترك بيننا وبينه، فما هو الأصل الأولي في أفعال المعصوم الصادرة منه؟ هل الأصل الأولي أنها من مختصاته، أو الأصل الأولي أنها تعمنا يعني مشتركين، أو لا أصل أولي؟ لا أصل أولي. وعرف السؤال الثاني، إذن في دلالة فعل النبي، لدينا سؤالان، لدينا سؤالان. السؤال الأول، على ماذا يدل فعل المعصوم؟ هل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب أم يدل على الجواز بالمعنى الأعم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا عرفنا وجه فعل النبي أنه واجب أو مستحب أو جائز، فهل الأصل الأول أنه من مختصاته أم مشترك بيننا وبينه أو لا أصل أول؟ فهذا بحثان. أما البحث الأول، البحث الأول شنو؟ دلالة فعل، مدى دلالة فعل الشيخ. يقول فعل المعصوم، نعمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام، فعله يدل على الجواز بالمعنى الأعام، أي الإباحة بالمعنى الأعام، فإذا فعل فعلا ففعله يدل على عدم حرمة هذا الفعل، هذا أقصى ما يدل، وإذا ترك فعلا فشيد الترك وعليه من أقصى ما يدل عليه ترك النبي، عليه من يدل على عدم. إذن فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، دلالة أزيد ما، دلالة أزيد من عدم الحرمة ما، هل تبينت المدعى ثم الدليل؟ وإذا ترك النبي والمعصوم الأئمة فعل فأقصى ما يدل تركهم أنه ليس بواجب، هل ليس بواجب؟ قد محرم، قد مكروه، قد مستحب، قد مباح بالمعنى الآخر. إذن أقصى ما يدل عليه فعل المعصوم هو عدم الترك، وأقصى ما يدل عليه ترك المعصوم هو عدم الوجود. شيخنا هذا مدعاة والبني آدم دليلك شنو؟ قال دليلي، قال دليلي عدم الدليل على ما هو زائد عن ذلك. دليلي شنو هذا؟ عدم الدليل، دليلي عدم الدليل. ومدعي الوجوب ومدعي الاستحباب لا بد وأن يثبت دليلا على الوجوب ويثبت دليلا على الاستحباب. أما أنا فأقول فعل النبي يدل على أنه ليس بمحرم. لماذا يدل على أنه ليس بمحرم؟ أريد واحد يقول ليش نستكشف من فعل النبي أنه نقول هذا أكيد ليس بمحرم؟ لأنه معصوم، لأنه معصوم. فدليلنا على عدم الحرمة فيما يفعله النبي عصمته، ودليلنا على عدم الوجوب فيما يتركه النبي شنو؟ عصمته. أما زيادة على هذا المدى، زيادة على هذا المفاد، زيادة على هذا العطاء، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. إذن دليلنا على أن فعل النبي يدل على الإباحة بالمعنى الأعم، وتركه يدل على عدم الوجوب، دليلنا عدم الدليل على الزيادة. ومدعي الوجوب لا بد أن يثبت دليل. لماذا فعل النبي يدل على الوجوب؟ بدنا دليل، يعني بين مدرك لدلالة فعل النبي على الوجوب. والذي يدعي الاستحباب في فعل النبي لا بد أن يبين مدركا عليما على لماذا يدل فعل المعصوم عليما على الاستحباب. إذا واضح، بس أبين هذا. إذا مدعى الشيخ، مدعى الشيخ أن فعل المعصوم يدل على الإباحة بالمعنى الأعم، ودليلنا عدم الدليل، دليلنا عدم الدليل على ما هو زائد، ودليلنا عدم الدليل على الخصوصية الزائدة على هذا المقدار. أما مدعي الوجوب ومدعي الاستحباب بماذا تمسك؟ يأتي الحديث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.